نعم. قال: ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق
هذا
ولا
خلصنا اخوان موضوع ايش؟ الفلوس والنقود وما شابه ذلك. خلصنا الان، هلا مسائل. هلا متى يعتبر الشيء جنسا واحدا ومتى لا يعتبر؟ هلا الحنطة بالشعير واضح انهما جنسان، التمر بالملح واضح انهما جنسان، لكن هناك احيان اشياء تكون اصلها شيء واحد لكن هي عبارة عن اختلاف ضمن مراحل هذا الجنس، فهل هي جنس واحد او لا؟ هل الحنطة والدقيق هل هما جنسان ام جنس واحد؟ هل حسب الظاهر كله قمح، واضح اخواننا؟ لكن في عنا حيثية، لو هلا انت عبيت مكيال هالتنكة، عبية قمح وعبية حنطة، شو بتلاقي؟ الوقت قال
دقيق.
طبعا، لانه هذا الفراغات فيه اقل، فبالتالي بياخذ وزن اعلى. اذا شو قال لك هنا؟ ولا يجوز بيعه.
ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق و
ليه؟ لان الدقيق اخواننا يعني وزن الصاع من الدقيق اكثر بكثير من الحنطة. نعم.
ولا بالسويق ولا بالنخالة.
مع انه هي كلها هي ايش؟ اما ان تكون يعني مصنوعة من الحنطة او هي من بقايا الحنطة.
ولا الدقيق بالسويق، والأصل فيه أن شبهة الربا وشبهة الجنسية ملحقة بالحقيقة في باب الربا.
ليه؟ شبهة الربا اخواننا كحقيقته، وكذلك شبهة الجنس كالجنس. نعم.
احتياطا للحرمة، وهذه الأشياء جنس واحد نظرا إلى الأصل.
اصلا كله قبيح.
والمخلص هو التساوي في الكيل، وأنه
شو قال المخلص؟ يعني الا سواء بسواء، يعني الحنطة بالحنطة لا يصح بيعها إلا سواء بسواء. طيب لو بدنا نطبق الآن التساوي بين الحنطة والدقيق، شو بنلاقي؟ فرق كبير.
وأنه متعذر لانتباس الدقيق في المكيال أكثر من غيره،
يلا
وإذا عدم المخلص حرم البيع.
شو المخلص؟ اتفقنا إلا سواء بسواء.
وكذا لا تجوز المقلية بغير المقلية ولا بالسويق والدقيق
نعم.
ولا المطبوخة بغير المطبوخة.
في زيادة السمن في هذه الحبة، زيادة على الحبة اللي ما فيها سمن.
لتعذر التساوي بينهما بفعل العبد، وفعله لا يؤثر في إسقاط ما شرط عليه،
نعم، وهو التساوي.
ويجوز بيع المبلولة بمثلها وباليابسة، والرطبة بمثلها وباليابسة، لأن التفاوت بينهما بصنع الله تعالى فيجوز. وأما المبلولة فلأنها في الأصل خلقت ندية، فالبل يعيدها إلى ما خلقت عليه كأنها لم تتغير،
بالمسوسة،
فصارت كالسليمة بالمسوسة.
مسوسة الكسوس يعني.
نعم. والعلكة بالرخوة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيع الدقيق بالسويق لأنهما جنسان نظرا إلى اختلاف المقصود، وجوابه ما بينا.
السويق اخواني الان مثل هلا سميد او هيك شيء يعني.
ولأن معظم المقصود التغذي وهو يشملهما، ويجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض متماثلا للتساوي، ويجوز بيع الخبز بالدقيق والحنطة كيف كان.
ليه؟ بعد الخبز شو اصله؟ قمح. لكن الخبز الان معدود، الخبز الان معدود وليس بموزون. الخبز ارغفه. اي نعم. تقول انت عند التنور، شو تقول عند التنور؟ اعطيني 10 ارغفه. تقول اعطيني كيلو. اي نعم. فصار الان بيع الموزون بالمعدود، ما في اشكال.
لأنه عددي أو وزني بكيلي.
شو هذا؟ الخبز عددي وهذا هو الغالب، أو كيلي إذا كان بعناه بالوزن، بينما القمح شو هو؟ كيلي وليس لا موزون ولا معدود.
وكذلك إذا كان أحدهما نسيئة والآخر نقدا. وفي هذه
يعني سابقا الآن مثلا شيء وارد مثلا كثير بين الجيران، يقولوا عيرونا مرقتين، إذا معناه معدود. إيه نعم، فطبعا هون الآن ما بيقول لازم عيرونا، هذا ليس بعارية، العارية ترد عينها، لكن يقول له أقرضني، هذا قرض وليس بعارية، حتى لو أطلق العارية في المراد منها القرض، فيردهما وزنا عددا وليس وزنا، يردهما عددا. إيه نعم، لكن نقول هذا قرض وليس بعارية. إيه نعم،
وفي هذه المسائل اختلاف وتفصيل، والفتوى على ما ذكرته. قال: ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلا،
نعم،
وكذا التمر بالبسر والرطب بالبسر.
البسر والرطب والتمر هي عبارة عن مراحل في التمر.
لأن الجنس واحد باعتبار الأصل. قال عليه الصلاة والسلام: التمر بالتمر مثلا بمثل. وصار كاختلاف أنواع التمر. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز بيع الرطب بالتمر، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عنه فقال: أو ينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: لا إذا. ولأن الرطب ينكبس أكثر من التمر. ولأبي حنيفة ما روي أنه لما دخل العراق سئل عن ذلك فقال: يجوز، لأن الرطب إن كان من جنس التمر جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام: التمر بالتمر مثلا بمثل. وإن لم يكن تمرا جاز، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم. ورد ما روياه من الحديث وقال: مداره على زيد بن عياش وهو ضعيف، حتى قال عبد الله بن المبارك: كيف يقال إن أبا حنيفة لا يعرف الحديث وقد عرف مثل هذا الإسناد؟
ما شاء الله.
ولأنه باع التمر بالتمر، لأن الرطب تمر. قال عليه الصلاة والسلام: لما أهدي له رطب من خيبر، أكل تمر خيبر هكذا؟ وقوله
سماه تمرا مع أنه رطب.
الرطب ينكبس أكثر من التمر، قلنا: هذا التفاوت نشأ من الصفات الفطرية، وأنه موضوع عنا فيما شرط علينا من رعاية المماثلة.
يعني هذا التغير شيء طبيعي يحصل بالتمر بعد فترة من الزمن،
لأنه جاء من قبل صاحب الحق،
وهو الله عز وجل.
وقد تعذر الاحتراز عنه، بخلاف ما إذا جاء من جهة العبد على ما مر آنفا. قال: ويجوز بيع اللحم بالحيوان.
اللحم بالحيوان، يعني طرف قدم اللحم، الطرف الثاني قدام الحيوان، قال له بعتك 20 كيلو لحم غنم بهذه الغنمة. ليه؟ لأن اللحم موزون والشاة معدود.
وقال محمد: لا يجوز إذا باعه بجنسه إلا بطريق الاعتبار.
شو الاعتبار؟ يعني لابد أن يكون في الشاة لحم أقل من اللحم الموجود. ليه؟ ليكون اللحم بمقابل اللحم، وما زاد من اللحم في هذا الطرف يقابله ما زاد من الشاة في هذا الطرف، لأن الشاة فيها أشياء أخرى غير اللحم، فيها الجلد، فيها أشياء أخرى كلها ينتفع بها. فإذا معناها لو جعلنا اللحم هنا كاللحم في الشاة، صار الشاة الجلد زيادة وهذا ربا، فلا بد أن يكون اللحم هنا أكثر من اللحم الذي في الشات. هو مثلا 20 كيلو، اللحم المتوقع في الشات 18 كيلو، بيكون 18 الذي في الشات يقابلها 18 هون، والكيلين الزايدين هون بمقابل ما زاد على اللحم في الشات. نعم.
وهو أن يكون اللحم المفرز أكثر من اللحم الذي في الشاة، ليكون الفاضل بالسقط تحرزا عن الربا،
يلا.
وهو زيادة السقط، وصار كالزيت بالزيتون.
يعني لو في حالة بدي بيعك زيت الزيتون، الزيتون فيه زيت داخله وفيه التفل فيه البذر، هذا كله يستفاد منه، فبده يكون الزيت الخالص أكثر من الزيت الذي في الزيتون. تري ما حدا بيبيع هيك، رقم مزبوط، إذا اشتري هذا بالدراهم وهذا بالدراهم وخلصنا.
ولهما أنه باع موزونا بعددي ولا يعرف ما فيه من اللحم
وين
بالوزن.
موزونا وهو اللحم، بمعدود وهو الشات، ولا تستطيع أن تعرف ما في الشات من اللحم بشكل دقيق، وإنما يتوقع.
لأن الحيوان يخفف نفسه في الميزان مرة ويثقلها أخرى، بخلاف الزيت والزيتون، لأن ذلك يعرف عند أهل الخبرة به فافترقا.
لا، الزيتون موزون والزيت موزون.
والزيت موزون كمان؟
طبعا لك. هلا التنك الان شو بتشتري انت؟ بالكيلو.
قال: ويجوز بيع الكرباس بالقطن لاختلاف الجنس باعتبار المقصود والمعيار ولا خلاف فيه.
اختلاف المقصود من القمح هو الغزل، والكرباس النسج خياطة. وكذلك المعيار، هذا مزروع وهذا يباع بالحمل.
والقطن بالغزل
نعم.
يجوز، والقطن بالغزل يجوز عند محمد لما ذكرنا،
يلا.
خلافا لأبي يوسف للمجانسة، والفتوى على قول محمد. قال: ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون، ولا السمسم، ولا
سمسم
السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار،
سيرج بسموه عنا زيت السمسم،
تحرزا عن الربا وشبهته. وكذلك كل ما شابهه كالعنب بدبسه والجوز بدهنه وأمثاله. واللحمان أجناس مختلفة،
لحم البقر مع لحم الغنم جنسان مختلفان، فيصح بيعهما متفاضلا.
يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا حتى لا يكمل نصاب بعضها
حتى
من
لا
حتى لا
لا
يكمل
يكملوا،
حتى لا يكمل نصاب بعضها من الآخر.
يعني لو في حال إنسان عنده 20 شاة 15 بقرة، عليه زكاة السوائم؟ لا، لك هي عنده شاة وبقر، إيه مزبوط، لكن لا كمل نصاب الشاة ولا كمل نصاب البقر، هل يكمل أحدهما بالآخر؟ لا. لماذا؟ لأنهما جنسان مختلفان، فعدم التكميل بينهما دل على أنهما جنسان مختلفان، ولو كانا جنسا واحدا لكمل أحدهما بالآخر. نعم.
إلا أن البقر والجواميس جنس، والمعز والضأن جنس،
نعم،
والبخت والعراب جنس.
وهذا مر معنا بالزكاة، أنه يعني في حال عنده 20 بقرة وعشر جواميس عليه زكاة، لو عنده 20 غنمة وعشر معزات وعشرين معزة مثلا صاروا 40 عليه زكاة.
وكذلك الألبان والشحم والألية جنسان.
لا، وكذلك الألبان، ما هيك؟
نعم، وكذلك
لبن الغنم ولبن البقر أيضا جنسان مختلفان، فيصح بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. نعم. وكذلك الشحوم.
والشحم والألية جنسان.
نعم.
وشحم
ولو من حيوان واحد يعني. ليه؟ لأنه هذا دهن وهذا دهن نوع آخر وإن كان من حيوان واحد.
وشحم الجنب لحم ويعرف تمامه في الأيمان.
نعم.
قال: ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب.
هذه مسألة مهمة في الفقه الحنفي، لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. لاحظوا، إنسان مسلم ذهب إلى بلاد الحرب، بلاد الكفر، فعامل هناك الحربيين بالربا، يعني اشترى منه، أعطاهم درهما أخذ منهم درهمين. هذا الفعل لو صار ببلاد المسلمين شو بيقول له؟ حرام، ربا. لكن في بلاد الكفر هذا ليس بربا. طب ليه؟ قال: وذلك لأنهم حربيون تباح أموالهم ودماؤهم. طيب، لكن لما دخلنا الآن بعقد جواز سفر وعقد أمان بيننا وبينهم، عصمت دماؤهم وصارت أموالهم محفوظة إلا برضاهم، والآن أخذ أموالهم بهذه الطريقة هم راضون بها، لذلك يجوز أن تفعل ذلك. هذا المذكور في فقه الحنفية لهون. هلا ننتقل بقى للمسألة المعاصرة، وضع الأموال الإسلامية في البنوك غير الإسلامية بتاع الكفار، هل هي كمسألة الأولى؟ هنا بعد إشكال. يعني المذكور في إخواننا كتب الفقهاء أنه أن تأخذ أموالهم برضاهم جائز، يعني في حال أنا أعطيته درهم خد درهمين، هذا ربا في بلادنا، أما هناك شو الحكم؟ هذا ليس بربا. ليه؟ لأنه هذا الأمر أخذ أموال الكفار برضاهم. إذن هنا المنطلق. طيب لو أنا بعت درهمين من طرفي ودرهم من طرفهم، لا يجوز. ليه؟ لأنه واضح المنفعة لهم. إذن معناه الآن أخذ أموال الكفار برضاهم في بلادهم جائز. طيب الآن البنوك الآن المعاصرة هل تقاس على تلك المسألة؟ الآن بعض الناس بيحط أمواله ببنوك في بلاد الكفر وبياخذ عليها فوائد، بيقول لك والله لا ربا بين المسلم والحرب في دار الحرب. أنا والله ما أبعد هذه المسألة عن تلك المسألة. هي شيء، بديك شيء آخر. هناك أخذ أموالهم برضاهم، أما هنا عم تعطيهم أنت الآن ملايين، عم يعطوك أن جزء صغير من الأرباح والباقي كلها لهم. لذلك وضع الأموال الإسلامية في البنوك الكافر عند الكفار هذا لا يجوز إلا للضرورة، إلا للضرورة. يعني إنسان الآن مثلا لو كان في بلد كافر غير إسلامي، بلد أوروبي مثلا، هناك ومعه أموال وما خلوه يسحب أمواله. لا، أحيانا في هناك أحيانا بقول لك هاي الأموال ما بترجع لبلادك، تشتري بضاعة معلش أما تاخذها ما في، يعني أنا أنت طب هذا المال مالي، لك لا ممنوع، هذا المال ما بيطلع من هون، وإنما لك أن تشتري به بضاعة. طيب أنا الآن مثلا هذه الأموال موضوعة في البنك قهرا عني، والآن موضوعة عندهم وعرضوا علي فوائد، باخذها وما باخذها؟ قال نعم باخذها. ليه؟ لأنه هذا تقليل أرباحهم ما استطعت. أما أن أضع أنا المال باختياري هناك فهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز إخواني.
ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب
نعم،
خلافا لأبي يوسف.
إذا عند أبي يوسف لا يصح الربا حتى في بلاد الحرب. اتفقنا أن هذا إخواننا، إحنا ما بنقول الربا حلال هني، لاحظوا لا نقول الربا حلال، لكن نقول لا ربا، يعني هذا ليس بربا. لماذا؟ لأنك يجوز أن تأخذ أموال الكفار في بلادهم برضاهم، طالما أنك دخلت بعقد جواز سفر وأخذت فيزا وما شابه ذلك، عقد أمان، إذا تأخذ أموالهم برضاهم وهم يرضون أن يعطوك درهمين من قبلهم بمقابل درهم من قبلك. إذن هذا الذي جائز. أما أن تضع أموالك في البنوك، يعني الكفار الآن في بالترتيب الحديث، فهذا لا يجوز إلا إذا كنت مضطرا. أما أن تقعد أنت هون في بلاد المسلمين، أو تقعد هنيك تحط أموالك في البنوك تعيش على الفوائد، فهذا غير صحيح، لأن في هذا تقوية للكفار على المسلمين. أكثر معامل بلاد الكفر من أموال المسلمين، حتى ما يقاتل به المسلمون الدعم المالي يعني هذه المعامل والمصانع كلها على من أموال المسلمين، فبتكون الأرباح بمئات الملايين، يعطى المسلمون جزءا قليلا منها، ويقال أخي والله في فائدة، لا أنت آخذ جزء بسيط، أما القوة لهم. ولو أن هذه الأموال أعيدت إلى بلاد المسلمين لكانت قوة عظيمة للمسلمين. نعم، إذا معناه إخواننا لا يصح أن نطبق هذه القاعدة غطاء لما يفعله البعض الآن. ننتبه، فرق بين الحكم الشرعي الذي قال به الفقهاء وبين الواقع الذي نعيشه اليوم. هذه مسألة أخذنا فيها درهمين من الكفار مقابل درهم من المسلمين، إذا لمن النفع للمسلمين. أما أن نضع أموالنا عندهم ونأخذ جزءا بسيطا من الأرباح، وهم يستثمرون الأموال ويأخذون جل الأرباح، فهذا غير جائز ولا يصح أن يقاس على هذه المسألة. لذلك الآن إخواننا نحن الآن بين يعني أمرين، أناس بيقول لك والله أخي لا ربا بين المسلم والحر في دار الحرب، وبالتالي يجوز وضع هذه الأموال، وينسى علة المسألة. وهناك أناس يعني ينسبون إلى يعني يشنعون على الأحناف في هذه المسألة، على الأحناف إنه والله كيف يقول الأحناف يعني يحل الربا؟ لك أخي ما أحل الربا الأحناف، قالوا لا ربا أصلا، لا ربا بين المسلم والحرب في دار الحرب. نعم،
وعلى هذا القمار
كمان القمار جائز بين المسلم والكافر في ديار الحرب. القمار إذا كانت غلبة الظن أن الفوز والربح لمين؟ للمسلم. نعم
لأن الربا والقمار حرام.
نعم، هذا رأي مين؟ أبي يوسف، ما هيك؟
نعم.
نعم،
ولا يحل في دارهم كالمستأمن في دارنا.
أو كالمستأمن،
كالمستأمن في دارنا.
طالب الأمان، لو جاء إنسان كافر حربي ودخل بلادنا، نعم بجواز سفر، فاسمه إيش؟ مستأمن. نعم،
ولهما أن مالهم مباح، إلا أنه بالأمان حرم عليه التعرض بغير رضاهم،
نعم
تحرزا عن الغدر ونقض العهد.
نعم رضو.
فإذا رضوا به حل أخذه بأي طريق كان بخلاف المستأمن.
المستأمن لا يتعامل بالربا في بلادنا، إن الولاية لنا والحكم لنا في بلادنا. نعم،
لأن ماله صار محظورا بالأمان. قال: ويكره السفاتج، وهو قرض استفاد به المقرض أمن الطريق، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل قرض جر منفعة فهو ربا. وصورته
طبعا هذا ليس بحديث، لكن هذا قاعدة منقولة عن الصحابة والسلف، نعم، ومشهورة عند الفقهاء حتى تلقتها الأمة بالقبول، فصارت تقال من الأقوال المشهورة التي حصل عليها شبه الإجماع. فبالتالي نقول السفاتج أو السفتجة هو عبارة عن عقد ظاهره قرض، حقيقته أنه يعني أنه أمانة مع أمن الطريق. يعني أنا الآن أريد أن أرسل مال إلى مكة، لو أنني أعطيتك المال أمانة وديعة أوصلها إلى فلان، وضاع هذا المال في الطريق،